انتهى بنا المطاف في درس الأمس إلى المسألة 101 وهي الخامس من محظورات الإحرام. الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم ذكرا كان أنثى تطيب بدنه أو ثوبه. إذا أحرم الإنسان لا يجوز أن يطيب ثوبه ولا بدنه، لأن المحرم منهي عن الطيب، ولا تلبس من يده شيئا مسه الورس ولا الزعفران. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث ابن عمر، حديث ابن عباس في الذي وقصت راحلته عرفة، ولا تمسه طيبا. حديث عائشة في الصحيحين، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم ولحله قبل يطوف بالبيت، طيبته قبل الإحرام وبعد الإحرام. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب بجميع أنواع الطيب. واختلفوا في بعض ما تكون له رائحة، لكن الأصل أن ما يتخذ من الطيب فإنه يجوز. والجمهور أيضا قالوا لا يجوز استعمال الطيب إذا كان على جهة الشرب أو الأكل كالزعفران. ومن أهل العلم من جوز استعمال الزعفران في القهوة ونحو ذلك أو في بعض الأطعمة إذا كان على سبيل الاستهلاك، فيأكله أو يشربه. وقالوا إن هذا ليس من الطيب وليس من التطيب، التطيب يطيب في بدنه في ثيابه، أما هذا فمجرد رائحة، مجرد رائحة. وبعض العلم يرى أن رائحة الطيب لا تضر، إنما الذي يضر هو التطيب بالطيب، لا تمسه طيبا ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. فقالوا إن رائحة الرائحة لا تضر. والجمهور على أنه لا يجوز التطيب بمعنى أن تمس الطيب في بدنك وثيابك، يعني هذا في الحال الحرام. وكذلك يقولون لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، ويجوز للمحرم، يجوز للمحرم أن يطيب بدنه قبل ماذا؟ قبل الإحرام. لا بأس أن تطيب بدنك في المغابن واليدين ونحو ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. أما ثوب الإحرام فلا تطيب ثوب الإحرام، لا تطيب ثوب الإحرام. ولهذا قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. المسألة الثانية بعد 100، نعم، يقول مصنف رحمه الله تنبيه، وسبق معنا، يقول رحمه الله إنما يحرم على الذكر تغطية رأسه أو لبس المخيط، وعلى الأنثى تغطية وجهها إذا كان ذلك عن عمد مع العلم بتحريمه من غير إكراه كمس الطيب واستعماله وشمه. يعني يشير رحمه الله إلى أن هذه المحظورات إنما تحرم الطيب ولبس الثياب طيب ولبس الثياب كذلك تغطية الرأس، إنما تحرم هذه إذا فعلها عالما، إذا فعلها عالما. أما إذا نسي مثلا غطى رأسه مثلا فلا يضره، فلو غطى المحرم رأسه مثلا ناسيا فلا يضر. كذلك لو غطى جاهلا كما حديث يعلى بن أمية فلا يضر أيضا على الصحيح، إنما الذي يضر هو أن يكون عن عمد بغير حاجة أو عن عمد مع الحاجة، فإن كان مع الحاجة فلا إثم عليه، وإن كان مع عدم الحاجة فهو آثم عليه الكفارة. السادس من المحظورات قتل الصيد البري، قتل الصيد البري. يا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فلا يجوز قتل، فلا يجوز لمحرم قتل الصيد. والصيد هو ما جمع أوصاف، أن يكون وحشيا، أن يكون وحشيا، وأن يكون بريا، وأن يكون مأكولا. وحش أن يكون وحشيا بريا مأكولا، فإذا جمع الأوصاف الثلاثة فهذا لا يجوز للمحرم أن يصيده. الوحشي ماذا يخرج؟ الأهلي مثل بهيمة الأنعام والدجاج ونحو ذلك، وحشي كذلك أيضا أن يكون من صيد البر البري، يخرج ماذا؟ صيد البحر، صيد البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه فيحل. كذلك الشرط الثالث أن يكون مأكولا، يخرج ماذا؟ غير المأكول من السباع والهوام والحشرات والمستخبثات، فهذه تخرج بقولنا ماذا؟ أن يكون مأكولا، أن يكون مأكولا. فإذا جمع الأوصاف الثلاثة فإنه لا يجوز للمحرم صيده. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله الإشارة إلى الفدية وتقسيم الفدية كما في آية المائدة، وسيأتي بكلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله أيضا مسألة أخرى: ويسن قتل كل مؤذ مطلقا لمحل ومحرم، فهو المحرم يقتل المؤذي من الحيوان في الحل والحرم حتى ولو كان من حمام الحرم. لو أن إنسان صالت عليه حمامه، فرضا صالت عليه حمامه فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا حرمة لها ولا فدية فيها، مثل الصائل. فإذا صال شأن إنسان في هذه الحالة لا شيء عليه، وهذا يجري في محظورات الإحرام. بل قالوا لو أن شعرة نزلت على عينك من الجبين، من نزلت عليه أو في جفن الإنسان فآذته، جاز له أن يقطعها أو يقصها ليدفع الأذى. وكذلك لو انكسر الظفر فيجوز له أن يقصه لأنه كالصال عليه فيؤذيه في حال تحريك يديه، ربما علق بشيء، فلهذا لا بأس بأن يقص الظفر المتعلق. المسألة أو المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج. لماذا؟ لأن المحرم لا يحرم عليه الجماع، وقاعدة الشريعة إذا حرمت شيء حرمت ماذا؟ نعم نعم، الطريق والذريعة إليه، لأنه لا يحسن يعني حتى بين الناس أن تمنع شيئا وتفتح الطرق إليه. ولهذا يعني أهل الولاية وأهل الأمر ونحو ذلك حينما يجعلون بعض الأمور أو يسنون بعض الأمور فيحتاطون في سد الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء فتبطله. شريعة مبنية على هذا المعنى، فإذا حرم شيء حرم وسائل. حرم الربا فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. مع أن الكاتب والشاهد أو الشاهدان نعم ليس، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، ليس لهم إلا الشهادة والكتابة، لم يعقد ولم يأخذ الربا. وكذلك أيضا الذي لم يعني وموكله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الخمر لعن فيها عشرة، الشارب واحد والملعون عشرة. يعني الخمر مثلا لو فرض أنها حتى تصل إلى الشارب تحتاج إلى عشرة أو عشرة أمور، هؤلاء الذين يعني هيئوا الخمر حتى تصل للشارب ملعونون، كما حديث ابن عمر وابن عباس وأنس أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها نعم لعن شارب الخمر بائعها وشاربها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها والمبتع لها. نعم كيف كيف هذا منهم لكن هو وإن لم يدخل في تهيئة الخمر إنما يكون محرم جلوس وجه آخر، هو لم يشارك مثلا في حملها في عصرها ما أشبه ذلك، إنما شاركهم رضي بفعلهم، مثل مثلا إنسان حضر مجلس في عقد ربا ليس كاتب ولا شاهد ولا آكل ولا مؤكل لكنه جالس معهم راضي بالفعل آثم، لكن ما جاء بحيث أنه ملعون، ويختلف حسب الفعل. لكن لو اعتقد هذا الشيء على الوجه الذي يعتقد هؤلاء وهو داخل معهم، فالمقصود أن قاعدة الشريعة إذا حرمت شيء سدت الطرق المفضية له. من ذلك أيضا عقد النكاح، لما كان الجماع محرم فعقد النكاح وسيلة قريبة إلى المجامعة، خاصة حينما يعقد على الزوجة، فعندها قد تدعو نفسه وقد يتأول ونحو ذلك فيقع في المحظور، فسد الشارع الباب ومنع المحرم أن يتزوج أو يزوج، لأنه حينما يزوج حينما كذلك من باب المبالغة في سد الباب إلى ذلك، يعني ولو كان نفس المحرم ليس هو المتزوج، لا هو المزوج، فلهذا لا ينكح المحرم سواء كان رجل أو امرأة، الرجل لا يتزوج والمرأة كذلك، ولا ينكح المحرم لا ينكح سواء كان وليا أو وكيلا، وليا أو وكيلا للمحرم الذي يتزوج لو وكله، لقوله لا ينكح ولا ينكح. وعند مسلم ولا يخطب كذلك لا يخطب، لماذا؟ الخطبة أو الخطبة بالكسر، والخطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة، أيهما الذي من هذا الباب، الأول ولا الثاني؟ الأول، خطب يخطب خطبة بالكسر، المصدر بالكسر، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وخطب يخطب خطبة، هذا ماذا؟ خطبة الجمعة وسائر الخطب، فهما يتحدان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر، في مصدر. ولما كانت الخطبة للنكاح في الغالب تكون خطبة تكون يعني محفوفة وتكون يحضرها الولي والشاهدان والنكاح ولا تشتهر إلا بعد ذلك، كانت لها الحركة الضعيفة والكسر. ولما كانت الخطبة تكون ظاهرة كانت لها الحركة ماذا؟ الضم، اللي هي حركة أرفع وتملأ الفم، ولأن المتكلم يملأ الجمع بالكلام والناس يسمعون الكلام، فلهذا قال عليه السلام ولا يخطب، عند ابن حبان بسند صحيح ولا يخطب عليه، والنكاح لا يجوز للمحرم، وكذلك لا ينكح. الخطبة خطبة النكاح عند أو كون المحرم يخطب امرأة عند الجمهور مكروه، وذهب بعض العلم وقال ابن حزم وجماعة إلى أنه يحرم، لأن ثلاثة في حديث واحد وكل جملة مستقلة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وإذا وقع النكاح فهو فاسد عند أهل العلم ويجدد حتى يعود صحيحا. طيب، قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم؟ ثبت صحيح عن ابن عباس أن تزوجه محرم عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن حديث ابن عباس بأجوبة، منها من قال إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه تزوج ومحرم أي في البلد الحرام، يعني في البلد الحرام، لقول مثل قول الشاعر الراعي النميري: قاتلوا ابن عفان الخليفة محرما، أي في البلد الحرام في المدينة، وليس المعنى أنه محرم إحرام النسك. ومنها وهو الأقرب والأظهر أن هذا مما ظنه ابن عباس رضي الله عنه خفي عليه، ولهذا قال سعيد سيب رحمه الله: وهل ابن عباس، لأن ابن عباس كان في ذلك الوقت صغير لم يبلغ الحلم رضي الله عنه، لأن هذه متقدمة، هذا النكاح أو هذه الخطبة متقدمة. وجاء عن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل كبير في ذلك الوقت، وهو الرسول بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة، أنه قال: تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. هذا في الحقيقة يرجح قول أبي رافع من جهات: الجهة الأولى ما هي؟ أنه حتى ابن عباس مثبت، يقول تزوجها وهو محرم، هو مثبت أنه مثبت، وهذا مثبت أنه، لكن أبو رافع قال تزوجها حلال، تزوجها حلال، لكن أبو رافع رجلا كان رجلا كبيرا، وابن عباس كان غلاما صغيرا، لما مات النبي عليه السلام كان له 13 عام رضي الله عنه، وهذه القصة قبل وفاة النبي بنحو من سنوات يسيرة. والأمر الثاني أنه يقول كنت الرسول بينهما، يعني أنه ماذا؟ المباشر القضية والرسول، وهذا لا شك أنه أعلم. أيضا دليل آخر مسألة أن ميمونة رضي الله عنها ثبت عن صحيح مسلم قال: تزوجني وأنا حلال، وبنى بي وأنا حلال، وهي صاحبة القصة. وعلى هذا لا يتردد في أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال، فالأصل استواءهما عمته، ولا خصوصية إلا بدليل بين في هذه المسألة. المحظور الثامن محظورات الإحرام: الجماع. الجماع فلا يجوز للمحرم الجماع، هذا واضح. إذا حرمت، إذا كان المحرم لا يجوز له أن يتزوج، فمنعه من الجماع من باب أولى، وهذا أجمع عليه الصحابة، وإن لم يأتي فيه دليل نص، لكن هو مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فمن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقدم أن قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو كل ما يريد الرجل من أهله، بالجماع ومقدماته، وأعلاه الجماع. ولهذا إذا حرم مقدمات الجماع فالجماع من باب أولى، لكن من أولى ما يدخل فيه الجماع فيحرم على المحرم، وهذا محل اتفاق من العلم. وجاء فيه أثر عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس، عن من حديث ابن عباس وابن عمرو وابن عمر أو أبي هريرة عند البيهقي وغيره، المقصود أثر معروف وجيد أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا من جامع ومحرم بأن يقضي تلك الحجة، وأن يهدي بدنه، وأن يمضي في الحجة الفاسدة كما يمضي في الحجة الصحيحة، ما تبطل، على قول جماهير العلماء خلافا لابن حزم أنه يقول تبطل الحجة ويتحلل بطواف وسعي، ثم إن أمكنه أن يحج حج، إن أمكن أن يدرك الحج فإنه يحج. لكن قول الصحابة رضي الله عنهم لم يفصلوا ولم يستفسروا رضي الله عنهم، فلهذا كان الواجب ما جاء في الآثار عن الصحابة، وهذا من أقوى وأحسن الأمثلة التي يمثل بها لقول الصحابة الذي اشتهر وظهر ولم يظهر له مخالف. لكن هل يفرق بين العامد والناسي؟ وهذه مسألة أخرى تتفرع عن هذه المسألة. الجمهور على أنه لا يعذر الناسي، ومن العلم من قال إنه يعذر، قول الشافعي اختار شيخ الإسلام، وهذا وإن كان يبعد يبعد في الحال يبعد، لكن لو فرض أنه وقع فاختار شيخ الإسلام رحمه تيمية، وهو قول الشافعي الجديد، كما لو جامع في رمضان ناسيا أنه لا شيء عليه لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب، وعلى القاعدة أنه لا يفرق بين مسألة ومسألة. نعم، إذا كان مجرد تعريض فلا يضر شيء، ولا فإذا كان في باب العدة ولا جناح عليكم إن أردتم من خطبة النكاح فيظهر أن هذا لا بأس به. نعم، وهنا مسألة أيضا تتعلق بالجماع، وهي الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني. يقول المصنف رحمه الله: فلا يفسد النسك على الصحيح من المذهب، ما يفسد إذا وقع الجماع، هذه المسألة السابقة الجماع وفساد الحج وأنه يقضي الحج من قابل، يقضي الحج عند الجمهور عند العلماء سواء كان حجة فرض أو حجة نفل، ومنهم من قال إذا كانت للحج حجة فرض هذا واجب عليه يعني أن يقضيها، واجب عليه يقضيها بالأمر الأول، هذه فاسدة. إن كانت نافلة فذهب بعض العلم لأنه لا يجب عليه قضاؤها، ومن قال تجب قال الصحابة لم يفصل رضي الله عنهم وأطلقوا وجوب القضاء وهم جمهور العلماء. أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى، بعد الرمى في هذه الحال إذا كان بعد الرمي وهم يريدون بالتحلل الأول في باب في هذا الباب فيريدون به بعد الرمي، يريدون به بعد الرمي. أما لو أنه طاف ثم وقع الجماع في هذه فالحكم يختلف، ولعل تأتينا إن شاء الله. فلو كان وقع الجماع بعد الرمي ثم هذا، أو المراد بالتحلل هنا أيضا بعد الرمي، وليس المراد بالتحلل الأول عندهم الرمي والحلق، المراد بالتحلل الأول عندهم في هذه الصورة بعد الرمي، هذا المراد به. وإذا جامع فإن نسكه لا حجه لا يفسد، لكن هل يفسد إحرامه؟ المذهب أنه يفسد، عليه أن يذهب إلى الحل فيحرم، والصحيح أنه لا يلزمه شيء من ذلك إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، والواجب عليه شاة أو بدن. المذهب أنه يجب عليه، أو الجمهور على أنه الواجب عليه شاة، قال بعض العلماء مالك يجب عليه بدنه، والصحيح أنه يجب عليه شاة، إن لا يمكن أن نساوي بين الجماع قبل التحلل الأول والجماع بعد التحلل الأول، لأنه أخف وأيسر، ولهذا كان الجماع بعد التحلل الأول مثل الجماع في العمرة، كالجماع في العمرة قبل تمام الطواف مثلا، على الخلاف متى يحصل فسادها، فيجب عليه شاة على الصحيح. المحظور التاسع من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج، إذا كان المحرم وقع منه مباشرة بلا جماع، والمباشرة من المحرم لها ستة أقسام: ثلاثة قبل التحلل الأول، وثلاثة بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني يعني أن يقع مباشرة بلا جماع قبل التحلل الأول، مجرد مباشرة، أن يقع إنزال بلا جماع بعد التحلل قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، والثالث الجماع، وتقدم الثالث الجماع قبل التحلل الأول وفيه فساد الحج ووجوب بدنه. بعد التحلل الأول أن يقع جماع، أن يقع إنزال بلا جماع، أن يقع مباشرة بلا إنزال. ووقع خلاف بين العلماء في هذه الصور. الصورة الأولى وهو الجماع قبل التحلل الأول فيه بدنه وفساد الحج، إذا باشر فأنزل فهذا عليه فدية. هل هي بدنه كما هو مذهب أحمد الشافعي أو شات كما هو مذهب بحنيف مالك؟ الأظهر أنها شات مثل ما تقدم، لأن هذه ليس فيها فساد الحج فهي أخف من الصورة الأولى وهو فساد الحج، فكذلك تخف في وجوب في الكفارة أو الفدية الواجبة. الثاني المباشرة بلا إنزال، معنى قبلة، فهذه هل تجب فيها شاة أو فدية أذى؟ أو فدية أذى كثير من العلم قال فيها شاة لأنها قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول إذا جامع فيه شاة، وإذا أنزل قيل شاة وقيل فدية أذى. وأما إذا كانت مباشرة مباشرة بلا إنزال فهذه من أهل من قال لا شيء فيه، ومن أهل العلم من قال، وهو أحد القولين للشافعي واختاره جمع منهم، قالوا إنه لا شيء فيه. والصحيح أنه يمنع منه لقول النبي عليه السلام إلا النساء، هذا يشمل كل ما يكون بين الرجل والمرأة من الرفث في الإحرام، لكن الأظهر أن فدية أذى. وهذه المسائل كما تقدم مسائل اجتهادية محتملة، فإذا احتاط المسلم وعمل بالقول الأشد فيها مثل أن يفدي بدنه في حال الإنزال قبل الجماع الأول ثم ما سواه يكون فيه شاة في جميع الأحوال إلا الجماع في الإحرام التام، فهذا فيه بدنه عندهم وهو محل اتفاق منهم رحمة الله عليهم. نعم. المسألة بعد ذلك وهي المسألة الثالثة بعد المئة، ذكر المصنف رحمه الله أنواع الفدية. الفدية أنواع، تقدم معنى فدية الأذى أيضا، وش تذكرون من أنواع الفداء؟ فدية الأذى اللي هو تغطية الرأس، تطيب، لبس الثياب عمدا، فيها فدية، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين. طيب أيضا فدية أخرى، ما هي؟ ما هي الفداء في الحرام؟ التمتع، فدية التمتع شاة، وفدية ماذا؟ القران شاة. نعم الصيام تقدم في فدية الأذى صحيح، في الصيام ثلاثة أيام. طيب لكن نريد النسك، يعني ما يذبح من الهدي أو ما يقدم من القرابين، فدية الصيد، فدية الصيد ستأتينا وأنها على التخيير، فدية الصيد على التخيير. كذلك تقدم معنا فدية الوطر، تارة تكون بدنا وتارة تكون شاة، تارة تكون فدية أذى. فدية الوطئ في العمرة، وطئ في العمرة فهي شاة، ودم التمتع تقدم. إذن هذه أنواع من كذلك الإحصار، فالإحصار ما استيسر من هدي. الفوات كما جاء عن عمر يران فيه شاة. مسألة أخرى تتعلق بالوطئ في الإحرام، الوطئ في العمرة، الوطئ في العمرة، الوطئ في العمرة إذا كان قبل الطواف أو لو فرض أنه أثناء الطواف إنسان طاف ثلاثة أشواط ثم بعد ذلك وقع من الجماع قبل نهاية الطواف، فإن العمرة تفسد، العمرة تفسد، واضح عند الجميع، إلا أن أبا حنيفة قال إذا طاف أربعة أشواط وقع جماع فلا يفسد، لكن هذا تفريق لا دليل عليه، وله رحمه الله ولأصحابه أحيان تقييدات في جنس هذه المسائل لا دليل عليها، ربما أخذوها من قياس ضعيف. فتفسد العمرة وعليه إتمام الفاسدة وقضاء الفاسدة. إذا وقع الجماع بعد الطواف وقبل السعي هل تفسد أو تفسد؟ ذهب كثير من العلم إلى أنها تفسد، لأن بعد الطواف وقبل السعي؟ قالوا لأن السعي ليس كالطواف. من أهل العلم من قال إنه واجب وليس ركن. والأظهر والله أعلم أنها تفسد ما دام لم يسعى، لأنه في الحقيقة لا زال في هذا الواجب الذي لم يفرغ منه فتفسد العمرة وعليه شاة وعليه القضاء. الحالة الثالث إذا وقع الوطء بعد السعي، من العلم من قال تفسد العمرة وعليه القضاء وعليه شاة. والأظهر والله أعلم أننا ننزل تمام السعي منزلة التحلل الأول في العمرة، كأنه رمى الجمرة، وعلى هذا إما نقول عليه شاة أو نقول عليه فدية أذى، وهذا أظهر، لأن القاعدة أنه إذا كان الوطء قبل التحلل الأول فله فدية، وإذا كان بعد التحلل الأول فله فدية. مثل الحج لما كان وطء قبل التحلل الأول فدية بدنة، وبعد ذلك إما شاة أو فدية أذى. فعلى هذا الفدية في العمرة بعد السعي إما يقول لا شيء فيه على قول بعض العلم، خاصة على من قال إن حلق الشعر أو قص الشعر تحلل من محظور، تحلل من محظور مثل لبس الثياب، والصحيح أنه نسك، الصحيح أنه نسك، لأن إذا قلنا تحلل محظور فإن يجوز لك أن تلبس الثياب وتحلق بعد لبس الثياب. إذا نعم إذا قلنا إنه تحلل من محظور فله أحكام. ولهذا مثلا في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، افعل واحد. وفي حلق الشعر لو قلنا إنه تحلل من محظور كان كلبس الثياب، كان كلبس الثياب كما ذكر رحمة الله عليهم، وكان لا يجوز للحاج أن يلبس ثيابه يعني قبل رميه، قبل رميه يعني في بعض الصور لعل تأتي إن شاء الله. المقصود أنه نسك، المقصود أنه نسك، والصحيح أن فيه فدية أذى، فدية أذى، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى مراجعة. فالمقصود أنه تحلل أنه نسك، وأن فيه فدية الأذى حينما يقع بعد السعي وقبل حلق الشعر وتقصيره. المسألة الخامسة بعد المئة، من كرر محظورا من جنس واحد، إنسان محرم حلق رأسه ثم حلق رأسه، قلمت الظهر ثم قلمت الظهر، لم غطى رأسه مرة ثم ثانية ثم ثالثة، لبس القميص مرة ثم ثانية ثم ثالثة قبل أن يكفر. فإذا تكرر المحظور قبل التكفير ففيه كم كفار واحد، أو يتكرر تتكرر الكفارة بتكرر المحظور، نقول لا تتكرر الكفارة بتكرر المحظور. لماذا؟ لأن أفعال من جنس واحد، حتى هذا يجي في باب الحدود. لو أن إنسان مثلا شرب الخمر فشرب الخمر، أو زنى ثم زنى، فإنه يحد حد واحد، لكن لو زنى ثم حد ثم زنى أخرى فإنه يحد مرة أخرى، وهكذا سائر الحدود، يعني حينما يكون من جنس واحد. لكن إذا اختلفت الحدود، سرقة وزنا مثلا وقتل وقصاص مثلا في اليد أو في الرجل، هذه الأحكام أخرى فيها تفصيل لاختلاف أجناسها. لكن إذا كانت من جنس واحد، المحظورات هذه أو الحدود من جنس واحد، ففيه كفارة واحدة من كرر محظورا. مثل الأيمان، لو إنسان حلف قال والله ما أزور فلان ولا يعني أركب سيارته ولا أجيب دعوته، أو على القول الثاني والله ما أزور فلان، والله ما أركب سيارته، والله لا، والله ما أقبل دعوته، ثم كرر هذه أيمان مرة ثانية وثالثة، فتجب كفارة واحدة. ولو أنه كفر ثم حلف مرة أخرى نقول عليك كفارة ماذا؟ كفارة ثانية، كفارة ثانية. أنا خلاف في مسألة كفارة في اليمين، هل تتكرر إذا حلف على أكثر من شيء؟ المسألة السادسة بعد المئة، يقول المصنف رحمه الله: والظاهر أن تغطية الرأس ولبس المخيط إلى آخر الكلام، يقول: ونحو جنس واحد إذا فعل ذلك كله فعل فدية واحدة. إذن عندنا لبس الثياب وكذلك لبس الخفين، جميع الثياب، ما نفرق مثلا بين تغطية الرأس وبين القميص، نقول مثلا القميص مثلا فيه كفارة، القميص مثلا فيه كفارة، والسراويل فيها كفارة، والفنايل فيها كفارة، ولبس الغترة والعمامة فيها كفارة، لا، نقول الجميع فيها كفارة ماذا؟ واحدة، لأنها من جنس واحد، كله داخل في باب اللبس. وكذلك أيضا لبس الخفين كفارة واحدة، كفارة واحدة. المسألة السابعة بعد المئة، يقول رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب أو لفوات حج أو وجب فعل محظور في حرم كلبس أو وضع فهو لمساكن الحرم، كذا هدي تمتع وقران ومنذور ونحو يلزمه ذبحه في الحرم، ولا فرق بين مكة وميناء. قال أحمد: مكة وميناء واحد. إذا أفاد المصنف رحمه الله أن كل الهدي، أنواع الهدي، هدي التمتع، هدي القران، كذلك أيضا ما وجب عليك لترك واجب، تجاوز الميقات وأحرم، ترك المبيت بمنى بلا عذر أو المبيت مزدلفة مثلا، وكذلك أيضا ما كان واجبا لفوات الحج أو بفعل محظور، غطى رأسه، لبس ثوبه، تطيب، وهذا يعني واقع في الحرم، إذا كان واقع في الحرم فتكون الدماء هذه تجب للحرم، توزع في الحرم كما قال سبحانه: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقال سبحانه: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، في حديث جابر الصحيحين. وقال في حديث حفصة لما قالت: يا رسول الله، إن الناس حلوا ولم تحلل، عند مسلم حلوا من عمرتهم ولم تحلل، قال: إني قلدت هدي، إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. فهذه الهدايا والدماء الواجبة لترك واجب في المحظور تجب في الحرم، تجب في الحرم. وكذلك الإطعام، أما الصيام فلا، فإنه يكون حيث تيسر له، إلا ما جاء من صيام المتعة، فإنه كما إذا لم يجد هديا فإن أو ثمنا فإنه كما قال: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. المسألة الثامنة بعد المئة، لو كيف نعم تكتب أحسن عشان يسمع الإخوان. وإذا أطلق الدم أو الهدي أو الشاة فالمراد به ما يجزي في الأضحية. يعني هنا قاعدة مهمة يا إخواني، إذا جاء ذكر الهدي أو الدماء ونحو ذلك في باب الحج فالمراد به ما يجزي في الأضحية. ما الذي يجزي في الأضحية من الضأن؟ ما له ستة أشهر على الصحيح. وماذا وما هو الذي يجزي في من المعز؟ من ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، تم سنتين، ومن الإبل ما له خمس سنين. فعلى هذا الواجب من هذه الدماء جذع من الضان أو ثني من المعز أو كذلك من البقر والإبل، ويجزئ من البقر والإبل سبع بدنة أو سبع بقرة، نعم، فتجزئ عن سبعة، كما حديث جابر أن البقرة البدنة تجزئ عن سبعة. يقول مصنف رحمه الله: وهي المسألة الثامنة بعد المئة، وقت ذبح الهدي تطوع أو واجب ودم التمتع والقران كوقت أضحية. معنى أن هدي التمتع والقران ما يذبح إلا يوم النحر يذبح، وهل هو بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها؟ ذهب جمع من العلم، وهو قول مصنف رحمه الله، إلى أن وقتها مثل وقت الأضحية، لأنها كلها قرابين في هذا اليوم، فالأصل أن يكون بابا أن يكون بابها واحدا. وعلى هذا أهل منى ليس عليهم صلاة عيد، عيدهم رمي الجمرة، عيدهم رمي الجمرة، فيكون بقدر صلاة العيد في الأمصار، بقدر صلاة العيد في الأمصار، وبه يدخل وقت ذبح هدي التمتع. أما ما وجب لترك محظور أو ترك واجب، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب، فهذا تذبحه عند وجود سبب، ما يتقيد بيوم الخيام. فلو أن إنسان تجاوز الميقات يريد الإحرام فلم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات، عليك دم وسببه موجود، تبادر ذبحه في هذا الوقت ولو كان قبل يوم الأضحى، لأنه متعلق بسببه، سبب وجد. وهكذا إذا كان لترك واجب، ترك واجب أو فعل محظور، مثل تطيب عمدا مع العلم أو غطى رأسه نحو ذلك. المسألة التاسعة بعد المئة، ويتقدم الحقيقة لأن المسألة التاسعة بعد المئة هي المسألة السابقة، هو أن الدم الواجب بفعل محظور أو ترك واجب لا يختص بأيام النحر بل بوجود سببه. المسألة العاشرة بعد المئة، لكن يزيد الشيء المحظور، أن وهي مسألة أيضا تتفرع عن هذه المسألة، لأن هذه هي المسألة التاسعة بعد المئة، مسألة أنه كما تقدم أن الدم الذي لترك واجب المحظور لا يختص بأيام النحر، يتعلق بها أيضا أن فدية المحظور ليس له أن يأكل منها، حينما يجب عليه هدي أو دم لترك الواجب أو فعل المحظور فهذه لا يأكل منها بل يوزعها على المحتاجين من الفقراء. فإن أكل قاعدة، فإن أكل مما ليس له الأكل منه ضمنه بمثله، لو أكل منها ذبح ذبيحة ثم أكل منها مقدار 2 كيلو فإنه يضمن 2 كيلو ويعطيها الفقراء. المسألة العاشرة بعد المئة في بيان الصيد الذي له مثل من النعم، وسيأتي أيضا نعم سبق معنا ذكر ما يجب على من صاد صيدا، لكن هنا أنواع ما يصاد. فالصيد في الذي يصاد في الحرم أنواع، نوع له مثل قضى فيه الصحابة، ونوع له مثل لم يقضي فيه الصحابة، ونوع لا مثل له. تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفار طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. إذن مخير بين واحد من ثلاثة أمور، مثل فدية الأبى في العدد، لكن هذا تخيير آخر. فإذا قتل المحرم صيدا ينظر في هذا الصيد، فإن كان الصحابة قضوا فيه فإننا نتبع قضاء الصحابة، كما أنهم قضوا في حمار الوحش ببقرة، وقضوا في رواية في النعامة بناقة أو بعير، يعني أنها مثلها، وقضوا في الحمامة بماذا؟ بماذا قضوا في الحمامة؟ شاة. الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، وش وجه شبه الشاة أو شبه الحمامة بالشاة؟ هل بينهما شبه؟ بعض الإخوان يقول دجاجة أقرب شبه. نعم نعم، الصحابة رضي الله عنهم يعني لديهم غوص على المعاني رضي الله عنهم، ولهذا أعظم الفقه وأسهل فقه فقه الصحابة رضي الله عنهم. فأنت حينما ترى فقه الصحابة ترى هو الموافق للمعاني والقياس الصحيح. فرأوا معنى خاص، وهو أن الحمام بجميع أنواعه يعب عبا عند الشرب، مثل الغنم تضع أكارع في الماء وتعب عبا حتى تروى. فهذا الذي قضى الصحابة يكون المثل الذي قضوا فيه. طيب هذا المثل أنت مخير فيه بين ثلاث أشياء، ما هي هذه الثلاثة؟ الأول أن تذبح المثل وتتصدق به، المثل مثلا بقرة مقابل صيد حمار وحشي، تذبح بقرة وتتصدق بها الفقراء، أو تقيم هذه البقرة كم تساوي ثم تشتري بها طعام بر أو رز ثم تتصدق بهذا الطعام على الفقراء، كل فقير تعطيه ماذا؟ نصف صاع. أو تقدر هذا الطعام بأنصاف الصاع، فإذا كان مثلا هذا الطعام 100 صاع اللي هو ثمن البقرة، يعني القيمة اشتريت به قيمة البقرة هذه تحصل من الطعام 100 صاع، 100 صاع كم فيها من نصف؟ 100 كم فيها من نصف؟ فيها 200. إذا تصوم، إذا لم تريد أن تتصدق بنفس هذا المثل ولا تريد أن تصدق بالطعام تصوم، كم تصوم يوم؟ تصوم 200 يوم، تصوم 200 يوم أو عدل ذلك صياما. وكذلك المثل الثاني. القسم الثاني مما له مثل شيء لم تقضي فيه الصحابة، لم تقضي فيه الصحابة رضي الله عنهم، الذي لم تقضي فيه الصحابة ينظر فيه بقولي عدلين يحكم ذو عدل منكم، ولهذا قضى به عمر رضي الله عنه في رجلين حينما قتل رجل صيدا فقدره رجلان بجفره نحو ذلك. المقصود أنها أن ما لم يقضي الصحابة ينظر بقولي عدلين خبيرين، فإذا قالوا هذا الصيد مثله كذا تعمل فيه مثل ما تقدم. القسم الثالث إذا كان هذا الصيد لا مثل له، مثل ماذا؟ لا مثل له مثلا من المأكول من الحيوان، مثل العصافير، فهذه لا مثل لها، ماذا نصنع بقيمتها؟ كم يساوي في مكانه؟ كم يساوي؟ فإذا قيل يساوي كذا من القيمة يخير بين هذه القيمة، يشتري بها طعام، يشتري بها طعام، إذن يسقط التصدق بالمثل لأنه لا مثل له، فتشتري بهذه القيمة طعام فتتصدق وتعطي كل فقير نصف صاع، أو تصوم مقابل كل نصف صاع. هذه هي الطريقة دل عليها القرآن والتي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح أنه نصف صاع، وبعض العلم يقول ربع مد كما هو المذهب، لكن الصحيح والذي دل على حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في كفارة الأذى، قال أطعم 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، وباب الكفارات 1. المسألة الثامنة بعد 100 يقول مصنف رحمه الله، نعم تقدمت المسألة هذه، نعم المسألة 12 بعد 100 ذكر مصنف رحمه الله في باب دخول مكة يسن لمن أراد دخولها أن يغتسل، هذا سنة، سبق أنه قد يقال سنة مطلق وقد يقال سنة عند الحاجة عند إرادة الدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر اغتسل لما قدم مكة بذي طوى في ليلة الأحد عليه الصلاة والسلام، كذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا غسل، لكن هل هو غسل مشروع على كل حال أو عند الحاجة مثل ما تقدم كغسل الإحرام؟ محتمل، الله أعلم. ولا شك أنه إذا كان بدن الإنسان متسخ أو من سفر طويل أو أصاب عرق ذلك فيشرع له، لأنه سوف يحرم ويكون في المجامع العظيمة في المشاعر والمناسك، فيشرع يكون بدنه نظيفا. المسألة 13 بعد 100 من أراد دخول مكة أو الخروج منها، السنة لمن أراد الدخول أن يدخل من أعلاها، أن يدخل من أعلاها، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وكما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ودخولها من أعلاها يقولون من جهة الحجون ثم على مقابر المعلات، ثم ينزل بعد ذلك قاصدا إلى البيت. وهذا وإن كان ربما ليس على، إذا لم يكن على طريقه فيقصد إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من طريق المدينة ومع ذلك لم يكن على طريقه، لكن ذهب وقصد إلى هذا الطريق لأجل أن ينزل من أعلاها، فقيل إنه مقصود منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يدخلها من أعلاها. وقيل لأن عثمان، إن حسان رضي الله عنه قال في قصيدته: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال عليه الصلاة والسلام: ادخلوها من حيث قال حسان، حيث قال حسان. وقيل أن دخوله عليه الصلاة والسلام من طريق وخروجه من طريق لأجل أن يختلف طريق دخوله من طريق خروجه، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان في يوم عيد إذا كان يعيد خالف الطريق، خالف الطريق، فيكون دخوله من طريق وخروجه من طريق آخر. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام دخل، ولعل هذا وجه تقدم، أنه دخل من أعلاها بتواضع وتطامن حتى إن لحيته لتصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام، أو نفس الرحل، من تواضعه في يوم فتح مكة عليه كما دخل عليه السلام، تذكرا للنعمة التي امتن الله عليه بها حيث خرج من مكة مختفيا من كفار قريش، واختفى في الغار 3 أيام، ثم جاءها يوم فتح مكة منصورا معززا مكرما عليه الصلاة والسلام، معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه بإظهار الإسلام وإظهار الدين وشعائر الدين. فرق بين تلك الحال وتلك الحال. ويمكن أن يقال لهذه المعاني كلها كما ذكروا في مسألة دخوله من طريق أو ذهابه من طريق واتيانه من طريق في يوم العيد. والقاعدة في هذا أن الإنسان إذا قصد إلى عبادة مثل ذهاب المسجد يذهب من طريق المعتاد، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طريقه قريب من المسجد، بيته قريب، ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام أن يقصد طريق بعيد، لا، هو قريب جدا. ولهذا لما دل شيء من السنة على مثل هذا كان على الإنسان أن يسلك الطريق المعتاد. فلما ورد في يوم العيد وورد في حجة، فورد في فتح مكة أنه دخل من طريق وخرج من طريق وهو دخول إلى مكة، فكذلك من باب أولى إذا كان الدخول في نسك أنه يدخل من طريق ويخرج من طريق، وأن هذا لمعنى خاص مقصود في قصده للبيت في هذه العبادة، سواء ظهر لنا المعنى والحكمة ولم يظهر لنا المعنى والحكم. وإن كان العلم يلتمسون الحكم والمعاني، فالشريعة كلها حكم وكلها معاني. إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. فشريعة الحكمة وكلها هدى وخير ونور، قد تظهر وقد لا تظهر، فعليك أن تمتثل. فإن ظهرت الحكمة فنور على نور، وإن لم تظهر فإنك تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما قال الصحابة رضي الله عنهم تسمع وتطيع، مع أنه فيه الحكم عظيمة وظاهرة. ولهذا ذكر العلماء هذه الحكم العظيمة، وربما يجتمع بعضها خاصة حينما دخلها من أعلاها مخالفا لطريقه الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام. ولذا من تيسر له ذلك فهو مشروع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا ونقلوه عن ابن عمر وعائشة وجاء عن غيرهم أيضا، يدل على أن هذا من الأمر المقصود منه عليه الصلاة والسلام، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام بات بالأبطح، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن المبيت بالأبطح من الحج سنة، الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة هو اسم، أسماء لمسمى واحد، لماذا؟ لأنه قال موعدنا غدا حيث تقاسموا على الكفر، لما اجتمع كفار قريش واجتمعوا على أن يحاصروا بني النبي عليه السلام ومن معه حيث تقاسموا على الكفر، فأراد أن يظهر الإسلام في ذلك المكان الذي تقاسموا فيه وتعاقدوا وتعاهدوا على الكفر، على هذا الأمر المنكر العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه وعادته أن يظهر في هذه المواضع ما يكون إعلان لأمر الدين، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا علا مكانا كبر، حجابر كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، ومن تكبير الله سبحانه وتعالى الإشادة بإعلاء الدين. وفي ذلك في تلك الحجة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت عليه تلك الآية في ذلك المقام العظيم في ذلك اليوم العظيم في يوم جمعة في يوم عرفة، وهذا مناسب لهذا الدخول في أيام الحج، ولهذا صنعه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، وبوب عليه البخاري وذكر هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم دخوله هل هو أيضا مسألة أخرى، هل هو ليل أو نهار؟ النبي دخلها نهارا، دخلها نهارا وخرج منها نهارا. دخل عليه الصلاة والسلام يعني دخول قصد دخوله في حجة الوداع، دخوله في حجة الوداع، دخل نهارا عليه الصلاة والسلام يوم صبح يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وخرج نهارا اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، سيوافق يوم الرابع عشر من ذي الحجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الجمعة السبت الجمعة التاسع، السبت يوم العيد الأكبر، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الثلاثاء هو يوم التشريق ماذا؟ الأخير. إذن خرج من أي يوم عليه الصلاة والسلام؟ يوم اللي بعد الثلاثاء الأربعاء، أليس كذلك؟ الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، أي نعم، خرج يوم الرابع عشر يوم الأربعاء، فكان بين يوم دخوله ويوم خروجه كم يوم؟ كم بين يوم دخول مكة وخروجه حجة الوداع؟ من الرابع من يوم الرابع إلى الرابع عشر، عشرة أيام، عشرة أيام مكث في مكة والمشاعر عليه الصلاة والسلام. وبوب البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا أو نهارا، وذكر العلماء أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا وخرج منها ليلا في عمرة من عمراته. ما هي هذه العمرة؟ دخل مكة ليلا وخرج ليلا، عمرة ماذا؟ الجعرانة، عمرة الجعرانة، كما حديث محرش الكعبي عند الثلاثة أنه دخل ليلا وخرج ليلا، ثم جاء إلى أصحابه في ذلك المكان في الجعرانة ولم يحسوا به وكبائت عندهم، كثير من لم يعلم بعمرة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مصنف رحمه الله أدعية تقال عند دخول المسجد وبعض الآداب، وكثير من هذه الآداب لم يكن عليها دليل، وهي المسألة بعد ذلك يعني الرابعة عشر بعد المئة، وأصح ما يقال في ذلك هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأدعية الواردة في دخول المسجد مثل سائر المساجد، يعني المسجد الحرام كغيره من المساجد فتقول الدعاء الذي تقوله في المسجد الحرام مثل الدعاء تقوله في أي مسجد. أنت حينما تدخل المسجد تقول ماذا؟ السلام على رسول الله، اللهم الله افتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الأول ذكر السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح، الله افتح لي باب رحمتك رواه مسلم أيضا من حديث أبي أسيد وأبي حميد، و أعوذ بالله العظيم الحديث هذا أبو داود بن عبد الله بن عمرو. إذا خرجت تقول تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وتقول اللهم أجرني أو اعصمني من الشيطان الرجيم. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وافتح اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا رواه مسلم في الحديث الأول. اللهم اعصمني الشيطان، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أو أجرني من الشيطان. ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يظهر أنها تشرع أيضا، وإن لم ترد في هذا الحديث، هي وردت في أخبار ضعيفة، منها حديث فاطمة الصغرى عن مريت ليث بن أبي سليم عن فاطمة الصغرى عن جدتها فاطمة الكبرى، والحديث معلول بانقطاعه وضعف ليث، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم صل سلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وذكر عند الخروج مثل ذلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك، لكن الحديث ضعيف. وينجبر بأننا نقول أن المشروع عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا إذا ذكر؟ أن تصلي عليه، أن تصلي عليه، وأنت حينما تقول السلام على النبي تقول صلى الله عليه وسلم. فلما كان يشرع الصلاة عليه عند ذكره شرع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه، لأنك تذكر باسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كحديث صحيح والترمذي والنسائي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من العلم إلى وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، ومنها العلم من قال إن الواجب ذكره مرة واحدة، لكن الشأن في أن الصلاة عليه مشروعة فيما يظهر عند الدخول المسجد والخروج كالسلام، ولأن الصلاة آكد من السلام، ولأن هو الذي ورد في الأخبار من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حديث ابن عمرو ومن حديث أبي هريرة، وأخبار كثيرة في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة عشر بعد المئة، يقول رحمه الله: ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارئ للقدوم، وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة، ويجزى عنها ركعتا الطواف إذا جاء الحاج إلى البيت. فإن كان متمتعا فإنه يطوف ماذا؟ طواف المتمتع. طواف الأول ما هو؟ المتمتع، طواف عمرة، طواف عمرة. المفرد والقارن طواف قدوم، هذا للمفرد والقارن طواف قدوم وتحية المسجد، وكذلك المتمتع هو طواف عمرة ومثابة التحية المسجد، التحية للمسجد. ولو أن إنسان جاء إلى المسجد وأراد أن يجلس قبل الطواف، أو علم أن الوقت يضيق عن الطواف لأن الصلاة سوف تقام، أو كان في زحام أراد أن يتأخر، ففي هذه الحالة تصلي ركعتين قبل الجلوس وتغنيك عن الطواف، يعني قصي الطواف اللي هو الطواف مع التحية. والجمع بينه مشروع، إنما هو واجب على المتمتع وسنة في حق المفرد والقارن، خلافا لمالك رحمه الله. المسألة السادسة عشر بعد المئة، أنه يشرع الاضطباع والرمل في الطواف الأول، نقول يشرع الرمل والاضطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، بس خل هذا الضابط. متى يشرع الرمل والاضطباع؟ في طوافين، طواف العمرة وطواف القدوم، ولا يشرع في غيرهما، لا يشرع في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع. ولذا المتمتع عليه أن يضطبع من أول الطواف، ثم عليه ماذا؟ أن يرمل في ثلاثة أشواط. هذا ثبت صحيح مسلم جابر وحديث ابن عمر الصحيحين عليه أنه رمل عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر رمل من الحجر إلى الحجر، وحديث أخرى حديث ابن عباس صحيحين، لكن فيه أنه رمل ومشى بين الركنين لما كان المشركون في الجهة الأخرى، ثم بعد ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في حجة وداع من الحجر إلى الحجر. فترمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم مع الطباع. ولو أن المفرد أو القارن ما طاف للقدوم ولا سعى، ذهب إلى مثلا إلى المشاعر، ثم أول طواف له هو طواف الحج بعد مزدلفة لما طاف أول طواف له، هل يطبع؟ لا يطبع على الصحيح، لا اطباع. يقول طواف الأول، نقول ولك الطواف الأول، لأن طواف القدوم النبي طاف الطواف الأول، الطواف الأول فلا اطباع. وبعضهم قال فيه اطباع، حتى قالوا لو أنه تحلل ولبس الثياب، بعضهم تكلف وقال إنه يخرج يده من ثوبه، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولهذا كان الأظهر أنه لا طباع ولا رمل إلا في طواف القدوم وطواف التمتع. وهذا الرمل والاطباع كان النبي عليه السلام فعله ليري المشركين القوة، وقال ابن عمر رضي الله عنه إنما رأينا المشركين، يعني نظهر لهم الجلد والقوة، وكان يقول يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فجاءوا ورملوا فقالوا إنهم والله كالغزلان، وجعل النبي أمرهم أن يمشوا بين الركنين رفقا بهم. وعمر رضي الله عنه قال إنما كنا رأينا المشركين، وقد أطى الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، فعلم الرمل وإبداء المناك. ثم قال شيء فصنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندعه، ولبين شيء قد يشرع العلة ثم تفوت، لكن تبقى حكمة العلة وباقية فيشرع. من أعظم حكم هذه العلة هو تذكر تلك النعمة العظيمة على أهل الإسلام في أول أمر، على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حكمة عظيمة فنتذكرها ونستحضر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه حينما رملوا في ذلك الوقت في حجة أو في قضية عمرة القضاء في العام السابع للهجرة. مسألة 18 بعد 100 أنه يشرع لمن طاف أو قبل ذلك، نعم، الرمل عليك أن ترمى، عليك الرمل في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة ترمل، فإن لم يتيسر لك الرمل لا بأس، ولو أنه تيسر لك الرمل وأنت بعيد ولا يتيسر لك الرمل وأنت قريب للزحام. سبق معنى القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة بمكان العبادة، وسبق أن الصواب فيها التفصيل وأنه ليس على إطلاقها، ومن ذلك الرمل، لكن الرمل ليس مثل الصفوف المقدمة، لأنه لم يأتي في الرمل مثل ما جاء أو الدنو من الكعبة مثل ما جاء في الصفوف، ولهذا محتمل. والإنسان إذا أمكنه أن يبتعد مثلا ويسلم من الزحام والاحتكاك مع الحجاج ويحصل الرمل، وأيضا كذلك يجتهد في الدعاء والإقبال، هذه مصالح عظيمة مقصودة، فربما أنها تدخل في هذه القاعدة. المسألة 19 بعد 100، نعم، أو 18 بعد 100، الذي هو استلام الحجر الأسود، يشرع استلام الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني، لكن الحجر الأسود يشرع استلامه، الاستلام وضع اليد عليه وتقبيله، وهل يشرع السجود عليه؟ هذا موضع خلاف، ورد فيه حديث الصواب أنه ضعيف، الصواب أنه ضعيف هذا الحديث، إنما ثبت موقوفا على ابن عباس، ثبت موقوفا على ابن عباس هذا الحديث. وكذلك يشرع لك إذا لم تتمكن من تقبيله أن تقبل يدك، وطريقة التقبيل أولا المس، أو نقول الاستلام أو المس والتقبيل، هذا أتم ما يكون. الحال الثاني ما أمكنك أن تقبله فتمسه بيدك وتقبل يدك. الحال الثالث ما أمكنك تمسه وكذلك تقبيله، تمسه بشيء مثلا بعصا أو نحو ذلك ثم تقبل العصا، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التقبيل هذا ثابت حديث ابن عمر وعمر الصحيحين، وتقبيل العود أو العصا ثبت حديث الطفيل عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جعل طوفه بالبيت وفي يده محجن فجعل يستلم الحجر محجن ويقبل المحجن. تقبيل اليد إذا لم يمكن أن يقبل الحجر، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ثم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أو صنع كما أو صنعت أو صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن اليماني يشرع مسحه هذا بلا خلاف لأخبار ثابت الصحيحين أنه يمسح الركنين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به عند أحمد والترمذي أيضا موصولا. هل يشرع تقبيله؟ ورد في حديث لا يثبت عند البخاري تاريخ وأبي يعلى ذكر تقبيله، فالحديث لا يثبت من طريق عبد الله مسلم ابن هرمز، فهذا هو الثابت فيه. ثم يشرع أيضا كما تقدم التكبير عند الحجر الأسود، ولا يشرع على الصحيح التكبير عند الركن اليماني وإن قاله بعض أهل العلم. المسألة 20 بعد 100 يشرع للطائف كثرة الدعاء، وهناك أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف، وهناك أدعية ذكر بعض العلماء لا تصح، لكن مما ثبت حديث عبد الله بن السائب في عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين الركنين ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، فيشرع هذا الدعاء وتكرار هذا الدعاء كما في قوله سبحانه وتعالى منهم يقول ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم يقول ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما دعا دعوة إلا جعل مع هذا الدعاء. حسنة الدنيا هي تشمل كل خير وصلاح ونعمة دينية ودنيوية يؤتيها الله سبحانه وتعالى العبد. وكذلك جاء في حديث عند الحاكم وابن خزيمة وصح الحاكم وافقه الذهبي وحسن الحافظ رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان من أدعيته أنه يقول اللهم متعني ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي واخلف علي اخلف لي كل واخلف علي كل غائبة بخير واخلف علي كل غائبة بخير، وتدعو بما فتح الله عليك من الأدعية. وجاء أدعية لا تثبت، وما سبق أيضا من تخصيص كل شوط بالدعاء، كل هذا مما لا أصل له. المسألة 20 بعد 100 تقدمت استعجلناها، وهي الاطباع والرمل في طواف القدوم، هذه سبق الإشارة إليها. المسألة 21 بعد 100 أن الطواف يكون بالبيت، طواف يكون بالبيت كلما قرب الإنسان كان أولى، وما دمت في المسجد الحرام فالطواف صحيح ولو كنت يعني لا تراه ما دمت داخل البيت، لأن من داخل المسجد فهو حكم المسجد والبيت في المسجد، ولهذا ربما الحواج أحيانا قد تراه من ناحية وقد لا تراه من ناحية. أما إذا كان الفاصل بينك وبينه جدار المسجد هذا لا يصح، هذا واضح أنه يجب الطواف بالبيت. المسألة 22 بعد 100 عندنا أصل الكعبة الذي هو العماد الذي في أسفل الكعبة، وهو ليس مسطحا بل هو نازل على جهة زاوية كذا نازل نحو من متر أو أقل كما الرخام الذي يحيط بالكعبة، هذا هل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة؟ إن قيل إنه من الكعبة فلا يجوز الصعود عليه، وإن قيل إنه ليس من الكعبة فيجوز الطواف عليه. لو إنسان زحم فصعد على هذا الشيء قيل يجوز فيجوز، وهذا هو الصحيح، وأنه ليس من الكعبة هذا هو الصحيح، وأنه صنع بعد ذلك عمل بعد ذلك عمادا للكعبة، عماد وإسناد الكعبة تقوية لأصل الكعبة. وقد بنى عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة فأرى الناس القواعد ثم بنى بعد ذلك، فكان هذا خارج عن أصل الكعبة، وإلا لو كان من الكعبة لكان الإنسان إذا وضع يده على جدار الكعبة يكون بعض يده داخل الكعبة، ولو أنه طاف على هذا يسمونه الشاذروان لكان طائف الكعبة فلا يصح طوافه. لكن الصحيح أنه يصح، أنه يصح، وهو قول الحنفية أنه ليس من البيت، وهو قول الحنفية، مع أن الجمهور رحمة الله عليهم من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون هو من البيت، لكن الصواب هو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة أنه كما أن عند الجمهور هذا سيأتينا إن شاء الله شروط الطواف منها أنه لا يطوف في ثوب مغصوب ولا في ثوب حرير، ولو طاف هل يصح طواف ولا يصح هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يصح طواف، ولعل سبق الإشارة إليه في إحباب حج أو في مسألة حج بالمال الحرام، وأن الحج غير هذه النفقة والوقوف والمشاعر مثل ما ذكر العلماء في انفصال الصلاة عن الصلاة في الثوب المغصوب ولفكاك الجهة، لأنك منهي عن الغصب على كل حال في الصلاة، وكذلك لا تلبسه فتنام فيه ولا تلبس تجلس عليه ولا تخرج في أي مكان لأن فهو محرم في الصلاة وغيرها، كذلك أيضا هذا الثوب المغصوب وليس خاص بالطواف، لو قال لا تطوف في ثوب مغصوب لا تصل في ثوب مغصوب قلنا صحيح هذا نهي متجه لذات هذه العبادة، لكن ليس متجه لذات العبادة ففكت الجهة، وهو أنه نهي عام في الطواف والصلاة والحج بل سائر أموره المباحة، فلهذا نقول إن الطواف صحيح وآثم بفعله، وسبق معنا أنه أن أثر الثواب في أن أثر القبول في ترتب الثواب، أثر القبول في ترتب الثواب، وأثر الصحة في ماذا؟ في سقوط الطلب، في سقوط، ولا منافاة أن تكون عبارة صحيحة وإن كانت غير مقبولة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، سمى الصائم قال ليس له من صيام لا أجر له بما وقع فيه من المعاصي. المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة شروط، تقدم بعض شروط الطواف منها أيضا وهو المشهور عند الجمهور الأئمة الثلاثة سوى أبي حنيفة وهو الوضوء، الوضوء عندهم شرط للوضوء عندهم شرط لصحة الطواف، خلف أبو حنيفة رحمه الله فقال الطهارة من الحدث الأصغر واجبة، الطهارة من الحدث الأصغر لا تجب ولا شيء على من طاف وهو محدث، والطهارة من الحدث الأكبر عنده واجب تسقط ولها بدل شاة أو بدنة، والصحيح أن الطهارة من الحدث الأصغر لا تجب، ليس هناك دليل في وجوب الطهارة من الحدث الأصغر، لأن وكون النبي عليه الصلاة والسلام طاف أو توضأ ثم طاف وهو دليل الجمهور كما حديث عائشة الصحيحين لا يدل على الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل عبادة بل كان يتوضأ لرد السلام، وفي حديث المهاجر من قهر أن رجلا جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى توضأ ثم رد عليه السلام، ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، فهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، فلا يمكن يقال إن الوضوء شرط من هذا الحديث، كيف يؤخذ من هذا الحديث هذا الأمر الخفي ولا يخبر به النبي عموم الناس، خاصة إذا علمنا أن الذين معه ألوف مؤلفة من أصحابه وكثير منهم ممن لم يكن معه في المدينة ممن التقى به في ذي الحليفة ومن التقى به في الطريق بين مكة والمدينة وممن ورد بعد ذلك في مكة حين وصل إليها ثم من جاء بعد ذلك في أيام الحج، ومنهم أناس ممن توه أسلم، وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود قال وكانت الأعراب يأتون ويرون النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة يرونه، فممن أسلم لما سمع به ورأى ظهوره عليه الصلاة والسلام وفتح مكة ثم أنه حج هذه الحجة العظيمة، قال فإذا رأوه قالوا إن وجهه ليس بوجه كذاب، فكيف يكون هذا الوضوء الذي معلوم أنه لا يحضره إلا لا يحضره جميع الحجاج لأن ألوف مؤلفة، إنما حضره بعض أصحابه الذين معه، لكثير منهم معلوم أنه في ذلك اليوم في ذلك اليوم الذي طاف فيه للإفاضة منهم من كان عند الجمار ومنهم من كان في شؤون، بعضهم كثير منهم ممن أذن له عليه الصلاة والسلام من السقاة والرعاة كما أذن للعباس، فكيف يجعل هذا الأمر الذي يغيب عن كثير أمرا واجبا ومع ذلك لا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مما هو خفي، فلا يمكن يعلق به الوجوب. ويقال إن شرط الوضوء في الطواف هو كون النبي يتوضأ، أن يجب على جميع الطائفين الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، هذا لا يمكن بحال. أما حديث ابن عباس رواه الترمذي الطواف بيت الصلاة إلا أنك تكلمون فمن تكلم فلا يتكلم للخير، فهذا الحديث سناده ضعيف، مع أنه جاء بإسناد صحيح عن طاووس عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، لأن غاية الأمر أنه قال إلا أنكم تتكلمون، فإذا كان يتكلم في الطواف دل على أن ليس المراد كالصلاة في كل شيء، فإذا كان يجوز الكلام فيه يجوز الكلام فيه فلا يمتنع أن يجوز غيره. قال الطواف بيت صلاة يعني يشبهه بوجه من الوجوه لكن ليس بكل شيء، ولهذا قال إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير. لعل نقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله.